أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويصح تعليق التصرف. في هذه العبارة يتعرض الماتن إلى هذا المطلب، وهو أنه قد تقدم في البحث السابق أنه لا يصح التعليق في عقد الوكالة، فيقع الكلام بأنه هل هذا الحكم يجري أيضا في تعليق التصرف أو لا؟ وبيان ذلك بأنه إذا قال شخص: وكلتك في بيع الدار، فيوجد عندنا أمران في هذه الصيغة في هذا العقد. الأمر الأول إنشاء العقد، وهو المستفاد من قوله وكلتك، والأمر الثاني متعلق الوكالة، وهو ماذا؟ وهو بيع الدار. فإذا قال وكلتك في بيع الدار، فيوجد عندنا إنشاء للعقد، إنشاء للاستنابة، ويوجد عندنا متعلق للوكالة، وهو التصرف. إذا اتضح ذلك، فحينئذ نقول بأن التعليق تارة يكون لذات الإنشاء، فيكون ذات الإنشاء الصادر من المالك الصادر من الموكل معلق، فالتعليق راجع ومتعلق بذات الإنشاء. وتارة يكون التعليق راجع إلى متعلق الوكالة لا إلى ذات الوكالة وهي الإنشاء، فلو وضعنا يدنا على ذات الوكالة فتكون ذات الوكالة عليكم السلام الوكالة بذاتها غير معلقة بل منجزة، لكن متعلق الوكالة هو الذي يرجع إليه القيد. فيقع الكلام أنه هل كلتا صورتين باطلتين أو لا؟ هل التعليق مطلقا باطل سواء رجع إلى الإنشاء أو رجع إلى متعلق الإنشاء، أو أنه يفصل في المسألة؟ المعروف بينهم هو التفصيل في المسألة. فإن كان التعليق راجع إلى ذات الإنشاء وإلى ذات العقد، فيكون هذا العقد باطلا، لأنه يشترط في العقد التنجيز. أما إذا رجع التعليق إلى متعلق العقد، إلى متعلق الوكالة عن التصرف، فإنه هذا العقد لا إشكال فيه ويكون صحيحا. فمثلا إذا قال وكلتك في بيع الدار بحيث لا تبع إلا بعد شهرين، فهنا هذه لا تبع إلا بعد شهرين يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى الوكالة، بل الوكالة منجزة. أنا الآن فعلا وكلتك، غايته أن تصرفك وهو بيع الدار متعلق الوكالة وهو البيع، ماذا؟ علق على مجيء الشهر. أو تقول هكذا: وكلتك في بيع السلعة إن ارتفع سعرها، فهي إن ارتفع سعرها ما يرجع إلى وكلتك، يرجع إلى ماذا؟ في بيعها، يعني في بيعها إن كذا إن ارتفع سعرها. واضح؟ فهنا التعليق يرجع إلى المتعلق، يرجع إلى التصرف، ولا إشكال في ذلك. فيقع السؤال: ما هو الفرق بين الصورتين؟ ما هي النكتة التي أوجبت أن يكون التعليق إذا كان راجعا إلى ذات الإنشاء إلى ذات العقد يكون باطلا، أما إذا رجع إلى متعلق العقد لا يكون باطلا؟ فما هو الفرق بين أن يقول وكلتك في بيع الدار إن ماذا؟ إن هل شهر مثلا ذو الحجة فتقول باطل، وبين وكلتك في بيع الدار ولا تبع إلا إذا هل شهر ذو الحجة. خب ما هو الفرق بينهما مع أنهما بدوان؟ قد يقال لا فرق بينهما، ومجرد إرجاع القيد تارة إلى الإنشاء وتارة إلى المتعلق هل أوجب الفرق؟ فما هي النكتة في ذلك؟ هنا المصنف الشارح عنده ماذا؟ عنده كلام يمكن أن يكون فرقا بينهما. وحاصل الفارق بأن التعليق إذا رجع إلى متعلق الوكالة فإنه في الحقيقة والواقع، إذا أردنا أن نحلل هذا التعليق، فإنه يرجع لبا وروحا إلى الشرط. فعندما يقول وكلتك في بيع السلعة ولا تبعها إلا بعد شهرين، هذا التعليق الراجع إلى المتعلق إلى التصرف ينحل روحا وحقيقة ولبا إلى هكذا، وكلتك في بيع الدار بشرط أن لا تبعها إلا بعد شهرين. فالتعليق الراجع إلى التصرف يرجع لبا وروحا إلى الشرط. وحينئذ إذا كان راجعا إلى الشرط نقول الشرط خارج عن حقيقة الوكالة ولا دخل له بالوكالة، بل الشرط أمر زائد، ولهذا تصح الوكالة بدون الشرط. وحيث أن هذا أمر زائد عن ماهية الوكالة فلا يكون موجبا لإبطال الوكالة، بل يرجع روحا إلى الشرط، فتجري عليه قواعد باب الشروط. إن كان الشرط جائزا فالمؤمنون عند شروطهم، وإن كان الشرط غير جائز محرما للحلال ومحللا للحرام يكون هذا الشرط غير نافذ. إذن إذا كان التعليق راجعا إلى التصرف فينحل لبا إلى الشرط، أما التعليق إذا رجع إلى ذات الوكالة فهل يمكن أن نرجعه إلى الشرط أو لا؟ لا يمكننا أن نرجعه إلى الشرط. لماذا؟ لأن الشرط خارج عن حقيقة الوكالة. فإذا جعلت التعليق راجع إلى ذات الوكالة فلا يكون حينئذ هذا خارج، بل متعلق بحقيقة وماهية الوكالة. واضح؟ إذن المصنف والماتن يقول، هاي نكتة لطيفة، أن التعليق في متعلق الوكالة صحيحون لأنه يرجع لبا وروحا إلى الشرط، فينطبق عليه المؤمنون عند شروطهم. واضح؟ أما ذات الإنشاء فهو ماذا؟ فهو منجز غير معلق. خب بعد ذلك يتعرض المماتن إلى إشكال دفع توهم. حاصل هذا الدفع التوهم هو أن يقال أنه لو قلنا بأن التعليق في متعلق الوكالة في التصرف نافذ للزم منه صحة التعليق الراجع إلى العقد. إذا قياس استثنائي، لو كان التعليق الراجع إلى التصرف صحيح ونافذ للزم منه كون التعليق الراجع إلى ذات الإنشاء إلى ذات الوكالة لازم. قياس استثنائي، والمقدم تام، لكن المقدم تامون فالتالي تامون. متفتين؟ استثناء عن المقدم يعطينا ماذا؟ عين التالي. دائما عندما يكرر هذه القياسات الاستثنائية عندنا قياسين استثنائية منتجين، إما استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم فيعطينا عين التالي. أما استثناء عين التالي ما يعطينا عين المقدم، واستثناء نقيض المقدم ما يعطينا نقيض التالي، وكثير من المغالطات ماذا تكون في هذه المسألة. فالتفت. خب في هذا القياس الاستثنائي كما هو واضح، خب نحتاج أن نبين وجه الملازمة. لماذا إذا قلنا أن التعليق تام ونافذ في متعلق الوكالة فإن التعليق الراجع إلى الوكالة تام؟ خب ما هو وجه الملازمة بينهما؟ المستشكل يقول بلحاظ المعنى لا يوجد فرق بين التعبيرين، سواء أرجعنا التعليق إلى المتعلق أو أرجعنا التعليق إلى ذات الإنشاء إلى الوكالة، بلحاظ المعنى المحصل والنتيجة لا فرق بينهما. فمثلا لو قلت أبيعك الدار إن هل وكلتك في بيع الدار إن هل شهر ماذا ذو الحجة؟ أنتم ماذا تقولون؟ هاي إن هل شهر ذو الحجة ترجع إلى وكلتك، فيكون هذا باطلا. خب ما معنى وكلتك في بيع الدار إن هل شهر ذو الحجة؟ معنى أنه أنت مأذون ومستناب مني في التصرف في بيع الدار إذا هل شهر ذو الحجة. يقول وتارة تعبر عن هذا المطلب نفسه بتعبير آخر فتقول وكلتك في بيع الدار ولا تبع إلا إذا هل شهر ذو الحجة. خب ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة لبا وروحان أنه أنت ماذا مأذون مني ومستناب مني في التصرف في بيع الدار إذا هل شهر ذو الحجة، فبلحاظ المعنى لا يوجد فرق بينهما، وبلحاظ الروح لا يوجد فرق بينهما، فإذا وبلحاظ المضمون لا فرق بينهما، فإذا صح التعليق الراجع إلى ماذا؟ إلى متعلق الوكالة. هل لا قلتم بالصحة في التعليق الراجع إلى الوكالة؟ إذ أن المعنى المحصل واحدون والنتيجة واحدتون. انتفتين؟ هذا هو حاصل التوهم. المصنف في مقام الجواب يقول اتحاد النتيجة ليس هو دليل على صحة كلا الطريقين. هي قاعدة عامة في الفقه، اتحاد النتيجة ووحدة المضمون لا يستلزم بالضرورة اتحاد الطريق ماذا هو اتحاد الطريق في الحكم. فكم من مسألة في الفقه ما شاء الله يمكن أن نؤدي المضمون بطريقة تكون محرمة، لكن لو غيرنا الطريقة تكون محللة، وهذا في الفقه ليس بعزيز ما شاء الله في الفقه. فمثلا إذا أقرضتك واشترطت عليك الزيادة، فقلت أقرضتك 100 دينار بشرط أن ترجع 120 دينار، هذا يكون ماذا؟ ربا محرما. فلو دفع الزيادة بلحاظ أنه شرط في ماذا؟ في القرض، يكون ماذا؟ ربويا. مع أنه يمكن أن نؤدي هذه الزيادة بلحاظ هذا، بلحاظ عقد لا يوجد فيه ربا، كما لو كان عندنا هبة، هبة أقول وهبتك 100 بشرط أن تهبني 120 دينار. واضح؟ المعروف بينهم أن الربا فقط في وين؟ في القرض. أما لو بدلنا المعاملة القرضية بهبة وما شكل ذلك، فلا يكون هذا الربا محرما، مع أن النتيجة واحدة، لأنه سيخرج من كيسي 100 وسيدخل في كيسي 120. إذن اتحاد النتيجة لا يؤدي إلى أنه اتحاد الطرق التي توصلت إلى النتيجة حكمها واحد. فيقول المصنف، هذه مسألة ما شاء الله في الفقه كثيرة في الفقه، فيقول المصنف بأنه نحن ماذا؟ نحن نرجع إلى الدليل، فإن كان الدليل دل على صحة هذا السبب المملك فبها وانعمت، وإن دل الدليل على عدم صحة السبب المملك فلا يصح. ملتفتين؟ ولأن العقود يرجع فيها إلى الشارع، فالشارع نحن نتعبر برأي الشارع، إن الشارع أمضى هذه المعاملة ماذا؟ تكون سببا لتحقق ماذا؟ تحقق لتحقق المسبب، وإلا فلا. نعم، لا هذا دفع توهم، يعني هذا دفع توهم. بعد ذلك هكذا، بعد ذلك نقول، يعني هكذا الفكرة العامة، اتحاد السبب، اتحاد ماذا؟ اتحاد النتيجة والمسبب ليس موجبا لاتحاد السبب في الحكم. بعد ذلك هكذا جواب عام، نقول الفرق بينهما بينا أنه أحدهما يرجع لبا إلى الشرط والآخر لبا لا يرجع إلى الشرط. واضح؟ ولهذا قال ويصح تعليق التصرف الذي هو متعلق الوكالة مع تنجيز الوكالة بأن يقول وكلتك في كذا ولا تتصرف إلا بعد شهرين. واضح؟ فيكون التعليق راجع إلى التصرف. لماذا يصح هذا الدليل؟ هذا بيان لأنه لماذا يصح التعليق في ماذا؟ في متعلق الوكالة، لأنه لبا وروحا يرجع إلى الشرط، فيكون مندرجا تحت المؤمنون عند شروطهم. يقول لأنه، يعني هذا التعليق الراجع إلى التصرف بمعنى اشتراط أمر سائغ، هذا الأمر السائغ زائد على أصل الوكالة الجامع ماذا؟ لشرائطها التي من جملتها التنجيس. واضح يعني هذا عقد الوكالة ماذا جامع لجميع منها التنجيس، فصار شرطا خارجا عن الحقيقة، خارجا عن العقد. يقول وإن كان دفع توهمين، هذا التوهم الذي ذكرناه، إذا كان ماذا، إذا كان هذا ماذا التعليق صحيح، فهو في معنى التعليق الراجع إلى العقد، فيلزم من هذا صحته، صحة ذاك. يقول وإن كان في معنى التعليق، لماذا؟ لأن العقود المتلقات من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها، لأن السبب تأثيره في المسبب يحتاج إلى إمضاء شرعي، فالشارع قد يمضي هذا السبب لكن لا يمضي هذا السبب الآخر. إن قلت كيف تقول متلقات من الشارع، العقود متلقات من الشارع أو العقود ماذا، العقود عقلائية، كيف يقول عقود متلقات من الشارع؟ هل هو أمور تعبدية متلقات من الشارع، عقد البيع متلقى من الشارع، أنه أمر عرفي خارجي ارتكاء يعني عقلائي؟ نقول المراد من متلقات من الشارع بينا إما أن يكون الأخذ من الشارع تأسيسا أو إمضاء، فبالنتيجة يرجع لبا وروحا إلى الشارع، ليش؟ لأنه لولا إمضاء الشارع لما عليه العرف والعقلاء لما كان هناك أثر لهذا العقل في حصول المسبب، فتكون هذه العقود سنخ عقود متلقات من الشارع لأن دور الشارع فيها الإمضاء، ولولا الإمضاء لما كان أثر لهذه العقود ولما ترتب أثر على هذه العقود، ولهذا هناك عقود موجودة عند العرب عند العقلاء لم يمضيها الشارع كما سيأتيكم في بحث في كتاب البيع، عندنا عقود ما أمضاها الشارع أصلا. ولهذا قال لأن العقود المتلقات من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها، لأن إمضاء السبب إمضاء تحقق الأثر محتاج إلى إمضاء السبب والعلة. يقول وإن أفاد، يعني وإن أفاد فائدتها، مجرد أنه يفيد فائدتها ويتحد في النتيجة لا يكون هذا سببا لاتحاد ماذا، الاتحاد صحة السبب. واضح مطلب الأثر ترتب الأثر، يعني مثلا الآن ما يعني هكذا النتيجة، يعني المضمون اتحاد المضمون، يعني إن قلت وكلتك في بيع الدار إن هل شهر إن شهر إن هل ماذا شهر ذو الحجة، يعني الاستنابة في التصرف والإذن منوط بماذا، بهلال ذو الحجة، هذا المعنى هو التعليق في الوكالة. نفس لو قلت وكلتك في بيع الدار ولا تبع الدار إلا إذا هل شهر ذو الحجة، فالمضمون والنتيجة واحد. قال وهي جائزة من الطرفين، تقدم فيما سبق أن عقد الوكالة من العقود الجائزة خلافا لمن قلنا، خلافا لصاحب العروة، حيث أن صاحب العروة كما ذكرنا سابقا ينكر عقدية الوكالة ويقول أن الوكالة ليست من العقود، وقلنا لكم بأنه أشار إلى دليلين فلاحظوا لاحظوهما. واضح
كلامه أنه يمكن
أن تكون من، لا قصده هكذا، يقول وهناك بحث مفصل ذكره، قال لا يشترط أن تكون من العقود لكن لا نمانع أنه إذا لحقها القبول تكون عقدا، لكن لا يشترط أن تكون من العقود، فلو كان فيها إيجاب وقبول لكانت عقدا، لكن لو فرضنا أنه لم يتعقبها القبول فحينئذ تصح هذه الوكالة أيضا. فالوكالة تقع على قسمين، يقول هذا الوكالة شيء تارة يكون عن طريق الإيقاع وتارة يكون عن طريق العقد، هذا في إشكال عليه. هو كلامه هو في محل إشكال، لأنه إن كان ماذا، إن كان الإيجاب كافي في تحققه فيكون لحوق القبول ماذا، لغوا، لا نحتاج إلى لا أثر له. نحن أشرنا في جلسة سابقة إلى دليل من أدلة من، صاحب العروة، صحيح تذكرون الدليل، أشرنا قلنا أن صاحب العروة عنده دليلان في المسألة، أشرنا إلى دليل من الأدلة، تذكرون دليل من الأدلة، تذكرون أحد الدليلين إيه كيف، وش الشاهد الذي ذكره، كيف
الإجماع عند العلماء صحة العقد الوكالة بلا قبول أو الوكالة بلا قبول، لأن ما يراها عقدا
مع أنه العلماء يقولون يحتاج إلى قبول، لا كان عنده دليل آخر، جاء بشاهد ذكر شاهدا لإثبات أن الوكالة ليست من العقود، ما تذكرون أشرنا إليه في الجلسة، قلنا في وين، قلنا بأنه في ماذا، خصبة بالتذكير في من باب أنه هذا من باب لو قال شخص لشخص وكلتك في بيع الدار وقام وباع الدار غفلة أن يكون هذا البيع إنشاء للقبول هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ قال بأن العلماء يقولون بأن البيع يصح مع أنه لم يقصد حين البيع أن يكون هذا البيع من باب ماذا قبول ومن باب الاستنابة فقيام الاتفاق على أنه يصح البيع كاشفون إني على أن الوكالة ليست من العقود ليش؟ لأنه لو كانت من العقود للزم أن يكون القبول إنشائيا فلا بد أن يكون هناك قصد للنيابة وماذا والقبول هذا كان دليله صحيح؟ ما هو الجواب عن هذا الدليل؟ قلنا سيأتي الجواب ما هو الجواب؟ أحد يستطيع يجيب عن صاحب العروة؟ لو تأملتم لو تتأملون أكثر هل كلام هذا صحيح الشاهد ماله صحيح الشاهد أو لا تأملوا الشاهد هذا مو صحيح لماذا تأملوا خب قال وهي جائزة من الطرفين فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته الآن التفت المطلب حيث أن الوكالة من العقود الجائزة فإن حقيقة العقد الجائز هو جواز الفسخ بقاء فيستطيع كل منهما أن يفسخ العقد ومقتضى القاعدة أنه إذا رفع أحد الطرفين يده عن العقد انفسخ العقد سواء علم الطرف الآخر بأن الأول قد رفع يده أو لم يعلم لأن معنى العقد الجائز هو ذلك العقد القابل للانفساخ ولا يشترط في انفساخه علم الطرف الآخر بأن الأول قد رفع يده عن العقد ومقتضى ذلك أن الوكيل أو الموكل هي القاعدة الأولية متى ما رفع يده عن العقد فإن العقد الوكالة ماذا ينفسخ هذا مقتضى القاعدة فيقع الكلام في صورتين لأنه هناك حكم على خلاف القاعدة لا بد من بيانه الصورة الأولى لو عزل الوكيل نفسه عن عقد الوكالة الصورة الثانية لو عزل الموكل الوكيل عن عقد الوكالة إذن يوجد عندنا صورتان لا بد أن نبحث عنهما حيث أن عقد الوكالة عقد جائز فتارة نفترض بأن الوكيل هو يعزل نفسه يقول رفعت يدي عن هذه الوكالة هذه وكالة متعبة أبيع الدار رأسي شاب في العقار أنا الآن ماذا رفعت يدي عن هذا البيع قاعد في بيتهم ورفعت يدي عن البيع خب هذه صورة صورة ثانية لا الموكل هو الذي عزل الوكيل فيقع الكلام في الصور في صورتين أما الصورة الأولى وهو ما لو عزل الوكيل نفسه عن الوكالة فمقتضى القاعدة كما أشرنا بأنه ينفسخ عقد الوكالة لأن الوكالة من العقود الجائزة ولا نفرق بين صورة أن الوكيل أعلم الموكل بذلك أو لم يعلم الموكل بذلك كان في حضور الموكل أو في غيبة الموكل كل ذلك على حسب مقتضى القاعدة إلا أن الكلام بينهم التفت أنه بعدما يعزل الوكيل نفسه عن الوكالة لو تصرف وباع الدار بعد العازل تفتين هل يكون تصرفه صحيح أو تصرفه غير صحيح قال أنا قاعد في الليل يعني استحمى قال أنا عزلت نفسي عن الوكالة جلس الصبح راح باع الدار هل البيع الذي تعقب عزل الوكيل ذاته عن الوكالة هذا البيع له أثار أو ليس له أثار نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال مبني على مسألة سابقة بحثناها في مسألة التعليق وحاصل هذه المسألة أن الوكالة إذا بطلت هل يلزم منه بطلان الإذن الضمني أو لا يلزم منه بطلان الإذن الضمني تفتين هل بطلان عقد الوكالة يلزم منه بطلان الإذن الضمني أو لا بحثناها سابقا مفصلة فإن قلنا بأنه ببطلان الوكالة بطل الإذن الصادر من المالك ولا يبقى إذن كما يميل إليه الشهيد الثاني فحينئذ يكون تكون تصرفات الوكيل بعد عزل الوكيل نفسه تصرفات وقعت من غير إذنين، لأنه بعزل الوكيل نفسه بطلت الوكالة، وببطلان الوكالة تبطل الإذن الضمني، لأن هناك ملازمة بين بطلان الوكالة وبين بطلان الإذن الضمني. فيكون التصرف الصادر بعد ماذا؟ بعد بطلان الوكالة بلا إذنين. وموضوع التصرفات الاعتباري كما أشرنا فيما سبق موضوعها ماذا؟ الإذن. واضح الفكرة؟ وإن قلنا لا، وإن قلنا أنه لا ملازمة بين بطلان الوكالة وبين بطلان الإذن الضمني، بحيث غاية ما يلزم بطلان الوكالة، أما الإذن الضمني فلا يبطل لما تقدم من دليلين، فحينئذ يقال بأن الوكيل قد أن الشخص أو الوكيل الذي انعزل غاية ما فعل بسبب عزله بطلان الوكالة، وبطلان الوكالة لا يلزم منه بطلان الإذن الضمني. فيكون هذا التصرف الذي صدر من هذا الشخص الذي عزل نفسه ماذا؟ تصرفا مع وجود الإذن، فيكون تصرفا نافذا. واضح؟ فماذا تقولون؟ نقول المسألة منوطة بالبحث السابق. بعض الأعلام فصل في هذه المسألة، تفتين؟ فقال بأن الوكيل إذا عزل نفسه تارة يعلم الموكل وتارة لا يعلم الموكل، فإن لم يعلم الموكل فالإذن ما زال موجودا، فالتصرفات تكون تصرفات صحيحة. وإن أعلم الموكل فإن التصرفات تكون تصرفات غير صحيحة. وبعضهم يعني ترقى أكثر، قال أعلم أو لم يعلم، حتى لو أعلمه وذاك سكت ولم يظهر منه ماذا؟ يظهر من عدم رضاه بالتصرفات، يكون ما زال الإذن موجودا. ملتفتين المطالب؟ إذن عندنا كم مبنى في المسألة؟ ثلاث مباني أو أربع مباني. المبنى الأول ببطلان البكالة يبطل الإذن مطلقا، فالتصرفات تكون باطلة، أعلم أو لم يعلم. القول الثاني بأنه ماذا؟ بأنه مع بطلان الوكالة ماذا؟ نفصل بين كون الوكيل أعلم أو لم يعلم الموكل، فإن أعلم الموكل فتبطل، وإن لم يعلم الموكل فلا تبطل. هي قول كام؟ قول ثاني. القول الثالث في المسألة ثلاثة أقوال. القول الثالث في المسألة سواء أعلمه أو لم يعلمه، مجرد بطلان الوكالة لا يؤدي إلى بطلان الإذن حتى لو أعلمه. نعم، إذا صدر منه ما يدل على رفع الإذن فحينئذ يكون هذا موجبا لرفع ماذا؟ لرفع الإذن، وإلا فلا. واضح الأقوال؟ إذن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. خب، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الشهيد الثاني
الدليل على أن الإذن
الضمني قد بطل؟ هذا تقدم سابقا بأنه قلنا بأن الإذن لا وجود له، إنما الطبيعي موجود بوجود فرده، والإذن لا وجود له معلق في الهواء، إنما هو موجود في ضمن ماذا؟ في ضمن الوكالة. أي خلاص، وحتى العلم الإذن ما أنت عندما تقول وكلتك ما يقول لا يوجد عندنا إلا وكالة، نحن من هذه الوكالة رأينا يعني ماذا؟ قمنا وانتزعنا الإذن. هذا الإذن أمر انتزاعي مأخوذ من الوكالة، فعندنا منشأ انتزاع اللي هو الوكالة، وعندنا أمر انتزاعي وهو ما وهو الإذن. إذا بطل منشأ الانتزاع لا يمكن أن يبقى ماذا؟ الأمر المنتزع. إذا منشأ الانتزاع بطل، هل هناك يعقل أن الأمر الانتزاعي يبقى؟ لا معقولية لبقاء الأمر الانتزاعي مع بطلان منشأ الانتزاع. وبعبارة أخرى كما ذكر في المسالك، لا معنى لوجود الطبيعي بدون وجود فرده، والإذن المطلق إنما هو موجود في الوكالة. هذا كان دليله السابق. ولهذا قال هي فقط المقام الأول، وهي جائزة، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا. شو قصد مطلقا؟ بطلت الوكالة سواء أعلم الوكيل الموكل أو لا، تبطل الوكالة في قبال المقام الثاني الذي سيأتي. إذن مطلقا سواء أعلم الوكيل الموكل أو لا. وإحنا بحثنا مفصلا، بطلت الوكالة ووقعنا بحث، هل التصرف يبطل أو لا؟ قلنا فيه خلافون في ثلاثة مباني في المسألة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، لو عزل الموكل الوكيل جلس الموكل قاعد في مجلس، قال عزلت الوكيل. هل ينعزل الوكيل بعزل الموكل أو لا؟ مقتضى القاعدة نعم، لأن الوكالة من العقود الجائزة، فيجوز لكل منهما رفع اليد عن عقد الوكالة، فيستطيع الموكل أن يقول عزلت الوكيل ولا يتوقف على شيء، هذا هو مقتضى القاعدة. إلا أنه يوجد عندنا بعض النصوص قد تؤثر على هذه القاعدة، ولهذا وقع الخلاف بينهم في هذه الصورة، ويوجد عندنا أقوال عديدة في المسألة. نتعرض إلى الأقوال لأن أشار إليها على نحو البرقية، فنحن نشيلها تفصيلا. القول الأول بأنه ينعزل الوكيل ماذا؟ بعزل الموكل مطلقا، هذا قول، سواء أعلم الموكل الوكيل أو لا حسب القاعدة، فلا نرفع يدنا عن القاعدة أصلا، هذا قول في المسألة، فينعزل بالعزل مطلقا. القول الثاني بأنه إنما ينعزل الموكل، إنما ينعزل الوكيل بشرط أن يعلم الموكل الوكيل بالعزل، رحمك الله، فالعزل عزل الوكيل الصادر من الموكل موضوعه مركب من جزئين، عزل صدر من الموكل زائدا بلوغ الخبر إلى من؟ إلى الوكيل، وإلا مجرد العزل بوحده لا يوجب الانعزال، بل لا بد من بلوغ الوكيل الخبر، هذا القول الثاني وهو قول المشهور. القول الثالث الإشهاد، موضوع العزل هو أمران، موضوع مركب، صدور العزل من الموكل زاد الإشهاد أن يشهد، فلو لم يشهد فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يتحقق عندنا عزلهم، سواء علم أو لم يعلم، يحتاج إلى إشهاد. القول الرابع في المسألة التفصيل بين إمكانية الإعلام وعدم إمكانية الإعلام، أصل إمكانية الإشهاد وعدم إمكانية الإشهاد. فإن أمكن الموكل أن يشهد على أنه عزل الوكيل فيشترط الإشهاد، متفتين؟ وإن لم يمكنه الإشهاد فلا يشترط الإشهاد، فلا نقول كما يقول القول الثاني أنه يشترط الإشهاد مطلقا، بل يشترط الإشهاد مع إمكان الإشهاد وإلا فلا. فعندنا كم قول في المسألة؟ عندنا أربعة أقوال في المسألة. أيها المصنف، أيها الشارح، ماذا تقولون؟ نقول هم يقولان، يعني هم يقولان أن الصحيح هو قول المشهور أنه موضوع العزل، موضوع العزل هو أن يصدر عزل من الموكل بشرط أن يبلغ الخبر إلى ماذا؟ إلى الوكيل، وإلا قبل بلوغ الخبر لا أثر لهذا العزل، فلو صدرت تصرفات من الوكيل قبل أن يبلغه العزل تصرفاته نافذة. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الروايات، وعمدة هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم الواردة في الوسائل الباب الثاني من كتاب الوكالة الحديث الأول، هكذا الرواية، نقلها المصنف أيضا، نقلها الشارح في المسالك في صفحة 244 في الجزء الخامس، أنا أقرأها من المسالك في الجزء الخامس صفحة 244، التفت للرواية. قال عن رجل، رواية شوية طويلة خلكم ياي، قال عن رجل وكل آخر وكالة في إمضاء أمر من الأمور، شخص وكل شخص في أن يمضي أمرا من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، شاهدين على الوكالة مو على العزل، شاهدين على الوكالة، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقام الموكل بعزل الوكيل وأشهد الشهود، فقال إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل عليه، يعني قام ونفذ الأمر الذي وكل عليه قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الأمر ماض، كره الموكل أمر ضي. قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن هذا محل الشاهد. قلت فإن الوكيل أمضى الأمر باع الدار مثلا قبل أن يعلم، قبل أن يعلم العازل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر ماض على ما أمضاه. متفتين؟ هذا محل الشاهد، يعني الوكيل قام بتنفيذ الأمر بعد صدور العزل لكن قبل أن يبلغه الخبر، فهل هذا التصرف صحيح أو غير صحيح؟ فقال فالأمر ماض على ما أمضاه. قال نعم. قلت له فإن بلغه العازل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه، هذا واضح، إذا صدر العازل وبعدما صدر العزل وصدر العزل وأبلغ بالخبر، بعدما أبلغ بالخبر قام وماذا؟ قام وباع الدار. يقول فإن بلغه العازل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء، ما له أثر؟ قال نعم لا أثر له. ثم قال بعد ذلك الإمام يقول قال هكذا: والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة. إذن رواية واضحة الدلالة على أنه الوكالة نافذة حتى يبلغه العزل. كيف يبلغه العزل؟ إما أن يشافهه يخبره مباشرة أو يأتي له بخبر ماذا؟ ثقة، حسب ما موجود في الرواية. واضح؟ خب هذا إذن هذا الدليل هو عمدة الدليل الذي ذكروه. لماذا؟ لمسألة أنه لا ينعزل بمجرد الانعزال. قال ولو عزله، يعني ولو عزل الموكل الوكيلة، ولو عزله الموكل اشترط علمه. خب سيأتي أنه هذه العلم ما هو المراد منها، اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح أقوال. واضح؟ ذكرنا كم قول؟ أربعة أقوال.
بأحد أمرين، إما الإشهاد أو الإعلام.
أي قول كم هذا؟
هذا أحد الأقوال اللي هو نقلها في الحاشية، يعني أنه الانعزال بأحد الأمرين، الإشهاد أو الإعلام.
ما في قول حسب
المرة. وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن إدريس السرائر وابن حمزة الوسطي.
لا، هذا تفصيل أنهم يقولون بأنه إذا أعلمه بالخبر فبها ونعمت. نعم إذا ما علمه بالخبر فإنه فيشهده، لأنه هي رجع القول الثالث أنه مع موضوع جواز موضوع الانعزال أنه إما أن يعلمه الخبر كما هو واضح، وإلا إذا ما علمه الخبر ماذا يفعل؟ يكفي له أن يشهد. نعم في قول هناك. نعم 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 هناك قول بالإشهاد مطلقا، يعني هذا قول أيضا موجود في المسألة. نعم. يقول في أصح الأقوال، هنا عبارة المصنف قال اشترط علمه، فما هو المراد من العلم الذي ذكره الشهيد الأول وذكره أكثر الفقهاء؟ الشهيد الثاني في المسالك يقول ظاهر عباراتهم بدوان أن المراد من العلم هو عدم كفاية الظن، فلا بد أن يعلم الوكيل أنه قد عزل، وكيف يحصل عنده العلم؟ بالمشافهة، وإلا مجرد إخبار الثقة وإخبار عدلين لا يؤدي ذلك إلى حصول العلم، بل أنه ظن قام الدليل على اعتباره. فإذا جاءت البينة، جاء عدلان وقال لك بأن فلان قد عزلك، هل يحصل عندك علم أو يحصل عندك ظن؟ ظن، غاية أن الشرع أمضى هذا الظن وقررت بالأثر على هذا الظن. فلو خلينا وعبارة الشهيد الأول وعبارات العلام كما يقول صاحب المسالك بأنه ظاهر عبارة، لا بد من العلم، ولا يكفي العلم بتعبير الأصول، يعني لا يكفي الظن المعتبر، إلا أن هذا غير مراد من عباراتهم، لأنه الأدلة التي استدلوا بها على المطلب يستفاد منها عدم شرطية العلم، بل يكفي ثبوت العزل ولو بخبر ظني، ولو بدليل قام الدليل على حجيته كالبينة مثلا. بل يترقى الشهيد الثاني ويقول لا نحتاج إلى البينة، بل يكفي خبر العدل الواحد. خب لكي نتعمق في المسألة، يعني لكي تتضح المسألة أكثر، العازل من الموضوعات. حكم موضوع، موضوع. فنبحث ما هي الأمور التي تثبت الموضوع. الموضوع الشرعي، الهلال موضوع، العزل موضوع، النجاسة موضوع. هاي الموضوعات كيف تثبت؟ المعروف بينهم أن طرق إثبات الموضوع أربعة. الطريق الأول العلم الوجداني، طريق لإثبات الموضوع. الثاني الاطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية، فإن الاطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية طريق لإثبات ماذا؟ لإثبات الموضوع. الأمر الثالث البينة، وهو خبران، خبر العدلين. الأمر الرابع وقع النزاع فيه، وهو خبر الثقة أو خبر العدل. سيأتي أن هناك فرق بين العدل والثقة. هل أن خبر العدل أو الثقة يكفي في إثبات الموضوع أو لا؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين الأعلام، خلافية شديدة لزماننا. بعض الأعلام يقول أن خبر الثقة يكفي في إثبات الموضوع، وبعضهم قال لا، لا يكفي. هؤلاء القائلين بالكفاية اختلفوا أنه هل الذي يكفي خبر الثقة أو خبر العادلة. واضح هناك فرق بين العدل والثقة. المراد من الثقة هي الوثاقة اللسانية، لا يكذب حتى وإن كان فاسقا في الأمور الأخرى. فإذا قلنا يشترط خبر الثقة الأمانة في اللسان، الوثاقة اللسانية. أما العدل فإن المراد منه ماذا؟ هو أن يكون مستقيما على جدة الشريعة، فيكون أعام من الوثاقة اللسانية والوثاقة غير اللسانية. المعروف بين المتقدمين كالشهيد الأول كالشهيد الثاني أنه لا يكفي عندهم خبر الثقة، بل يشترط خبر العادل. فلهذا قالوا إما بين عدلين أو نصفها، يعني عدلون، ولا يكفي عندهم مطلق الوثاقة اللسانية. أما المعروف بين المتأخرين عدم الدليل على شرطية العداء، لا، بل يكفي الوثاقة اللسانية. وتبعا لمبناه الشهيد الثاني هنا في العبارة في الكتاب عبر بماذا؟ بالعداء، بالعدالة، وإن كان عدلا واحد. إن قلت كيف اشترط العدالة مع أن الرواية واضحة الدلالة على الوثاقة؟ شوف الرواية تقول هكذا، الرواية تقول حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقتين. فالرواية واضحة الدلالة في كفاية الوثاقة. تفتين؟ نقول في مقام الجهم يفسرون الثقة إذا جاء في النصوص بأن المراد من الثقة عندهم هو العادل، ويقيمون قراء على أن المراد من الثقة في اصطلاح الروايات ليس الوثاقة لسانية، بل المراد من الثقة في اصطلاح الروايات ماذا؟ العداء، العدالة. حتى عندهم بحث رسالة في ثقة، ويستدلون بأن الثقة لفظ يراد منه في الروايات العداء، العدالة. تحقيق هذا المطلب وتماميته وقرأنا في محل آخر. قال والمراد بالعلم، ليش قالوا ليش تعب نفسه وذكر هالمطلب؟ لأن ظاهر عبارة الشهيد الأول وغيره من الأعلام حيث أنهم قالوا اشترط علمه أن الظاهر من العلم إذا خلي وطبع العلم الوجداني، فلا يشمل الظن. خب يقول والمراد بالعلم هنا، ليش قال هنا؟ لأنه في بعض الموارد لا يريدون بالعلم معناه الحقيقي. قال بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره، خب، وإن كان عدلا واحدا. فإنه الشهيد الأول يقول العدل الواحد يكفي في إثبات الموضوع. لماذا بس نخلص، لماذا أنه ماذا اشترط علمه؟ قال لصحيحة، بل هشام ابن سالم عن الصادق عليه السلام، هي لصحيحة علي. لماذا؟ تعليل لأنه المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر. من أين علمت أن المراد من العلم هنا بلوغ الخبر؟ يقول لأن الدليل الذي استدلوا به صحيحة هشام ابن سالم، وصحيحة هشام لم تشترط العلم الوجداني، بل قالت بكفاية الثقة، يعني العداء، العدالة. واضح؟ لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق عليه السلام، ولا عبرة بخبر غيره، يعني غير العادل، وإن كان ثقة على مبناهم، وإن تعدد. ما في ضم لا حجة إلى لا حجة لا يولد الحجة. خبر هذا خبر فاسق، ضم لا حجة إلى لا حجة كضم الحجر إلى الحجار، ما يولد شيء. نعم إذا كان من مجموع صار عندنا علم أو صار اطمئنان فالحجية للعلم والاطمئنان. تفتين؟ قال وإن تعدد المخبر يعني ما لم يحصل به العلم أو الظن المتاخم للعلم. الظن المتاخم يعني الاطمئنان. واضح؟ ولا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى، خلافا لمن قال ماذا بكفاية الإشهاد وعلى الأقوى. لماذا؟ لأنه لا دليل على هذا القول، بل الدليل على خلافه. بل قيل يعني من قال بهذا الدليل الشيخ يقول لي خبرا، يقول هذا الشيخ ذهب إلى كفاية الانعزال بماذا بالإشهاد، قال لي خبرا، والمحشي والأعلام بعده قال لم نحصر على هذا الخبر، أصلا الخبر ما شفناه الذي يدعيه، فحجته بينه وبين رب، نحن لا نرى خبرا يدل على كفاية الإشهاد. أي خبر؟ هذا اللي هالخبر فيه، بس يقول لو في عندنا خبر على كفاية الإشهاد لصار تعارض بين النصوص فنحتاج إلى علاج. يقول من بلي للخبر السابق خلافا للشيخ وجماعة، ولا يعلم دليلهما لهما، يعني ما في دليل واضح عليهما، وحيث كانت جائزة تبطل بالموت يأتي. خطن بس سؤال بحثوا يعني حق بكرة، ما هي الأدلة على بطلان عقد الوكالة بموت الموكل؟ سؤالا بغدا جملي أدلة على بطلان عقد الوكالة بموت الموكل، بموت الموكل. المعروف بينهم مسألة مهمة، أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة. وش الدليل على هذه المسألة؟ الموكل. نعم الوكيل، الوكيل مات بعد، واضحة بطلت الوكالة، واضح. الموكل إذا مات ما هو الدليل على بطلان الوكالة؟ راجعوا كلام صاحب العروة وراجعوا فقه الصالح للروحاني، ذكر أربعة أدلة ومناقشتها، فأنت بكرة كل واحد يكتب لي الأدلة والمناقشة، واضح؟ إذا عندهم رأي أو شيء خاص يكتبه، ما في مشكلة، حرية مطلقة، كل واحد يبدأ رأيه، واضح؟ ما حد ما في حاضر. اللهم صل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.